بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، لك في أختي بنت أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي رملة بنت أبي سفيان. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فقلت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة.
لا تحل لي لأنك تحتي، ولا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأخته، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك الأمة في هذه الأحكام إلا ما اختص به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت: فقلت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن.
إذن أفرط أن يكون الذي يشرك في هذا الخير مين؟ أختها، لأنه بلغني أنك تخطب بنت أبي سلمة. نعم.
قال
بنت أم سلمة؟
قال: فوالله.
قالت: نعم. يعني يجمع رجل بين المرأة و ابنتها، مما يدل على أن هذه الأحكام ربما تكون في زمن الوحي خافية على الكبار، لأن زمن الوحي قد لا تنتشر فيه المسألة انتشارا يحصل به قطع ومعرفة للجميع به، بعد ذلك انتشار المسألة يجعله مسألة إيه؟ مسألة واضحة، يعني عوام الناس اليوم ما يقولون هذا الكلام. نعم.
قال: فوالله لو لم تكن.
ابن مسعود حكم بماذا؟ حكم بالصحة لما استفتي، وهذا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة وابنتها، ولما عاد إلى الصحابة رضوان الله عليهم بين له المنع. ومن هنا نجيب على من يورد دائما الشبهة هذه: أيخفى هذا على ابن حجر؟ عايز تقول يعني ان ابن حجر ما عرف؟ عايز تقول ان فلان يعني ما عرف؟ عايز تقول ان كذا؟ نعم يا اخوان، انتشار المسألة وخفاؤها باعتبار الواقع الذي نعيش فيه، البيئة التي نعيش فيها، هذه معلومة معروفة. جميع الذين يدرسون مذهب الأشاعرة الآن في المؤسسات الرسمية ما سمعوا عن الحق الذي عندك، ما سمعوا يدان حقيقيتان، يد الله اليد معنى القدرة، ولتصنع على عيني، يعني ده ناشئ عليه، ما عنده قول آخر، الكلام كلام نفسي، ما عنده قول آخر، ما يصدق أن فيه قول آخر، لأن الذي سمعه هو هذا، فاعتقد أن هذا هو الحق، لسيما وأن التبرير عقل موجود، لأننا لو وصفنا الله عز وجل بأن له يدين كذا كذا لا أشبه المخلوق، ولا كان كذا، ولا اقتضى هذا أن يكون جسما، والله نزع أن يكون جسما، يعني تبريرات عقلية. نزول الله يبقى نزول أمر ونزول كذا، لأن كيف ينزل الله عز وجل السماء الدنيا وهل تحيط به السماء؟ والله منزع عن ما أذكر، ومنزع عن الحركة، ومنزل عن النزول، ومنزل عن مش عارف إيه، منزع عن كذا إلى آخر ذلك، وأنت ما سمعت الحق. ولهذا أقول لك يا من تحاكم هؤلاء اليوم الحق، متى وضح عندك؟ أصلا ما توضح عندك؟ ألست أنت تربية الحزبين أو تربية الأشعر يوما ما؟ أما كنت أنت أشعريا يوما ما تقول هذا الكلام؟ فكيف عرفته؟ لما دللت على صاحب سنة، هو ما قابل هؤلاء وعليه، فيكون النظر هنا إلى القاعدة، قاعدة العالم، قاعدة العالم السنة وتحري السنة وتقديم السنة على أي قول، لكن قد يخفى عليه شيء منها، ولا فرق أن يكون المخفي من عقيدة أو يكون المخفي من اجتهاد، لا فرق. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأ، ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالأوصاف تبلغ الناس بعد، تيستحق الناس بعد البلاغ، بلاغ الرسالة، بلاغ الحكم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي.
دل هذا على أن الربيبة حرام، وهي ابنة الزوج، قوله في حجر لأن هذا الواقع وافق واقعا، وإلا ليس هذا قيدا في التحريم فيكون له مفهوم، يعني إذا لم تكن في حجره حلت، هذا ليس بصحيح. ولهذا العلماء نصوا على أنه هذه النصوص مثل هذه الأحكام التي دل الدليل على التعميم أنه لا مفهوم لها، فلا يعمل بمفهوم مخالفة هنا، إنما هذا ذكر أغلبيا، لأن الغالب أن من تزوج امرأة ولها بنت تكون ابنتها فين؟ في حجر، لكن هذا ليس قيدا. نعم.
إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
فلا تعرضن
علي بناتكن ولا أخواتكن،
دل هذا على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أنا عمه من الرضاعة وهي ابنة زوجتي، ولا يحل من هذا الوجه ولا من هذا الوجه، فدل هذا على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم عن أبي قريب عن أبي أسامة كلاهما عن هشام، وأخرجاه من طرق عن الزهري عن عروة. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. قيل في قوله سقيت في هذه أراد الرقبة التي
أراد
الوقبة التي بين
النقرة،
أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة، وابنة أبي سلمة اسمها ضرة. قوله بشر حيبة بالحاء أي بشر حال، يقال فلان بشر حيبة أي بحال سوء بفتح الحاء، بشر حيبة بفتح الحاء، والحيبة بكسر الحاء الهم والحاجة. قال الإمام: الحديث يدل على أن حرمة الرضاعة كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب.
يعني صار ابنا لها، أنت أرح نفسك في مسائل الرضاعة، أرح نفسك، لم يعد هذا ابنا أجنبيا عنها، صار كابن النسب تماما. يعني محمد رضع من زينب، زينب لها أولاد، خلاص هو ولد زينب، ولد زينب، هل يشكل عليك أن ولد زينب هذا الحقيقي، الحقيقي هذا ها أنه يحرم على أخته من أم أخرى؟ يشكل عليه؟ إلا الرجل لو تزوج أربعة يبقى إخوة له فين وأخوات فين؟ من أم، من أب، يشكل عليك هذا؟ ما يشكل عليك هذا. يبقى إذن خذ هذا الرجل، خذ هذا الولد، ضعه في هذه الأسرة وعامله معاملة مين؟ الأبناء من غير الرضاعة، لما الأبناء من الناس، يبقى عمهم عمه، خالهم خاله، إخوته من أمهات شتى إخوة له من أب، خلاص هو تماما. زينب عندها محمد وخديجة، وإبراهيم رضع من زينب، يبقى زينب عندها محمد وخديجة وإبراهيم، ما يجري على محمد وخديجة من جهة النسب يجري على أخي، ما في إشكال، لكن أخو محمد الذي رضع لا علاقة له بها. لا علاقة. وعليه أخو محمد ينكح أخته هنا. ليه؟ لأن السبب لم يتوافر في أخيه، إنما السبب الذي به لحق هذا الغلام أو هذا الطفل هنا الرضاعة ولم يرضع أخوه. يبقى هذا التحريم مختصر، ما تقولش بما إن إذن، حيث إن أخي صار أخا إذن، وأنا أخو إذن أنا أخو أخي، لا، ده سبب قاصر على هذا فقط، ما ينفعش بما إن إذن. بما إن إذن في الأم أولاد الأم وعلي يكون أخا وهو راضع من زينب مع خديجة من زينب، طيب ايه علاقة حفصة وعلاقة ميمونة؟ هو ما رضع معها، ليس ينظر الى من رضع معها، ينظر الى من رضع منها وليس من رضع معها. من رضع منها، من رضع منها وهي الام، خلاص انتشرت الحرمة في كل ابنائها، بل وتعدت الى الفحل لما تزوج غيرها، لان اللبن واحد. واضح يا اخوان؟ يبقى ينظر الى الام، الى من رضع منها، لا الى من رضع معها. بعض الناس يظن ان التحريم هيقصر على الولد والبنت فقط حال رضعه من هذه المرأة، لا، إنما النظر إلى المرأة. فإذا رضع من المرأة صار أبناؤها جميعا إخوة له، بل وإخوانه من أم أخرى لهذا الأب الذي كانت الرضاعة بسبب لبنه، صاروا إخوة له. نعم.
ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه، ولا تحرم عليك أم أختك.
قال ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع، طبعا لأنه ما في سبب. إيه السبب؟ ما في سبب. مش بما إن هذا الولد صار ابنا للمرأة يصبح أبوه هو يصبح أبوه هنا محرما على هذه المرأة، أو يصبح أبوه هنا زوجة للمرأة، أو يصبح لا، إنما يتزوج هذه المرأة ولا إشكال. نعم.
ولا على أخيه.
ولا تحرم الرضاعة على أبي الرضيع ولا على أخيه، لأنه لم يرضع منها، أخوه لم يرضع منه.
ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن
أما لك.
أما لك.
ولا تحرم عليك أم ولا تحرم أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك. يعني هذه كيف تكون لأم أختك من الرضاع؟ ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما منك. أنت رضعت منها، أنت ما رضعت منها، إذا لا تنتشر الحرمة فيها، إذا لا تنتشر الحرمة فيها، لأنها ما أرضعتك، إذا ما وجد السبب، ما وجد السبب. نعم.
ولا زوجة أبيك. ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب. لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك، وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك.
ولتصور في النسب، في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك. نعم. وكذلك لا يحرم عليك،
وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع.
يقول في الحاشية ولد الوالد. نعم.
وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك، ولا جدة ولدك من الرضاع إذ لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك أو ربيبتك.
يعني الشاهد من هذا أن التحريم ينتشر إذا كان متعلقا بسبب الرضاع، أما ما خلى سبب الرضاع فإنه لا يتعلق به تحريم، فتحريم لك أنت مع المرأة التي رضعت منها والأب الذي كان سببا في هذا الإيه؟ في هذا اللبن، الذي كسبا في هذا اللبن. ولهذا العلماء ينصون على أنه إذا ثاب من المرأة لبن من غير سبب من الرجل فشربه هذا الطفل صار ابنا للمرضعة، لكن لا تنتشر الحرمة بانتشار لبن الفحل. ليه؟ لأن اللبن الذي رضعه ليس بسببه الزوج، ولهذا ما يشترك مع الأبناء الآخرين بسبب لبن الزوج من أمهات أخرى، لأن الرضاعة ليست بلبن سببه الرجل والزوج. يبقى عندنا سبب متعلق بالأم وسبب متعلق بزوج الأم، سبب تعلق بالأم الرضاعة، متى ما رضع من امرأة صار ابنا له، ثاب لبنها من غير حمل وكذا ما بسبب حمل أيا كان، أيا كان طالما ثاب منها لبن فشربه الطفل صار ابنا له. طيب الزوج هذا أب له، لكن لو تزوج من نساء أخريات هل هنا تأتي مسألة لبن الفح وتنتشر الحرمة بهذا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن لبن الفح لا ينتشر حيث أنه لم يكن سبب في اللبن الذي رضعه، يبقى انقطع السبب، يبقى ينظر إلى السبب، إلى السبب. ولهذا لا أخ الولد هذا ولا أخت تحرم على أخيه ولا شيء من هذا أبدا، ولا أبول علاقة بالمرضعة ولا أحد مطلقا، إنما فقط الذي رضع. وأما الزوج من جهة انتشار التحريم فسبب انتشار التحريم لبنه، فإذا لم يكن لبنه هو سبب اللبن الذي رضعه إذن لا ينتشر التحريم حيث لا سبب. نعم.
قال رحمه نعم. الله
اي نعم اي نعم. ما هو لبن يعني ايه؟ ما هو ماءه، لبن يعني ماءه، ماءه وماءه يعني بالحمل. نعم.
قال وفي الحديث دليل على نعم. ان
لا الجماع، الجماع ما يكون سبب في 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 لبن ينتج اذا ما في حمل، انما ده بيثيب منها، المرأة قد تثيب منها اذا رضع منها قد ينزل لبن. نعم نعم. لا بس اشكال عائشة من واقع الرضاعة حقيقي، ده عم حقيقي، حديث ابو القعيس ده عم حقيقي. نعم يعني عم الرضاعة يعني. نعم. وفي الحديث دليل،
قال وفي الحديث دليل على ان الزانية اذا ارضعت بلبن الزنا ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني واهل نسبه كما لا يثبت به النسب.
سبحان الله، شوف المسائل يا اخوان، سبحان الله. احنا عندنا ان لبن الفحل هذا نقول هذا مؤثر، طيب الان الفحل زنا والمرأة حملت وارضعت بهذا اللبن طفلا، هل يصبح الرجل هذا ابا له كما هو معروف عندنا في المسألة الماضية ام لا؟ نقول هل الابن نسب إلى الأب؟ لا، فلا يثبت نسبه للأب، ده الابن مين؟ الحقيقي، مش بقى اللي رضع. وكما لم يثبت الابن الحقيقي من هذه المرأة لهذا الرجل لكون ابن زنا فلا يثبت ما كان بالرضاعة. وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه كما لا يثبت به النسب، فالولد للفراش، يبقى الرضاعة متعلقة من جهة الأب بالفراش، بالأب الحقيقي الذي ينسب له الولد، فإذا صحت النسبة للرجل صح إلحاق الرضاعة بالنسب، لأن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، وهذا لم يثبت له نسب أصلا، وهذا لم يثبت له نسب. نعم.
فإن كان لبنها من وطء شبهة
طبعا، إلا على بقى إذا كانت هذه المرأة لم تتزوج وليس ذات فراش ونسب هذا الولد لهذا الرجل ثم هي أرضعت، هل ينسب أو ينسب؟ على قول من يرى النسب ينسب، يتعلق الحكم. إذن هذه المسألة متعلقة بصحة النسب وعدمه. نعم. لأن الأصل أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. نعم نعم. قياس على قياس مختلف كيف؟ مش قياس على قياس، قياس على دليل على أمر مختلف فيه، قياس على أمر مختلف فيه. أما في الفراش فلم يختلف الولد للفراش، وأما من رأى النسبة في ولد الزنا رآها للمرأة التي ليس لها فراش. إذن في الفراش ما في إشكال، لأن النبي قال فيه النص، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يبقى هذا راجع لديه. أما من لم يكن لها فراش هذه التي تنزع فيها، فالجمهور يرى مطلق الحكم، فلا ينسب ولد الزنا إلا إلى أمه سواء كان المرأة فراش أو ليس لها فراش. لكن شيخ الإسلام رجح في المرأة التي ليس لها فراش أن ينسب الولد لهذا الرجل الذي نسبه إليه، لأنه لا معارض عنده. الولد للفراش هذه ليست صاحبة فراش، فلا معارض عنده، فلماذا لا نلحق الولد بمن نسبه إليه؟ نعم.
فإن كان لبن،
نعم إذا ثاب، يعني في اللبن إذا ثاب ولا مطلقا؟ نعم. بلبن ثاب من وطء الرجل. نعم.
قال أحمد لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان، فترجع هذه صبية وهذه صبية، لا يزوج هذا من هذا. فسئل ابن عباس عن رجل،
لأن الأب واحد.
فسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أربعة، إحداهما جارية والأخرى غلامة، فقال لا، البقاء واحد. قال الترمذي
يعني لبن الفحل واحد، إذن هما أخوان. نعم.
قال الترمذي هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي بن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو الثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر وإليه ذهب فقهاء الأنصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث، ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو كلاب، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير المسلمين، لأن الرضاعة من المرأة لا من الرجل، ويروى عن زينب عن زين.
نعم يعني، لكن أقصد ما تكلم مسألة ثاب اللبن، ثاب اللبن من غير ثاب لبن المرأة غير لبن الفاح، لمسألة أخرى. نعم. فهنا الضابط عندهم في انتشار لبن الفحلي هو أن يكون الرضاع بماذا؟ بسبب لبنه، لبنه مائه مع ماء المرأة، فهذا اللبن الذي نزل نزل باشتراك المائين، وبهذا كان الحكم متناولا للإثنين، للأبي وللأم. أما إذا ثاب اللبن من غير لبن الفحل، من غير حمل ورضاع من حمل، فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون للأبي صلة، وبالتالي لا تنتشر الحرمة. نعم. ما هو طبعا ما هو مش أربعة طفلا بسبب لبنه، خلاص بسبب لبنه ما في إشكال. نعم، ولا تزوج أربعة كما لو كان من نسب. أنت الآن لك أخ وأخت وكذا، طب أبوك تزوج امرأة ثانية وثالثة، كل نتاج الأب ماذا؟ إخوة لك، إخوة لك من أب. نعم.
قال فإن كان لبنها من وطء شبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين تثبت به الحرمة كما يثبت النسب.
الله أكبر، مسائل دقيقة يا إخوان، مسائل دقيقة، سبحان الله، كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. طيب بالنسبة للزنا، لأن بنيت على مسألة أن الزنا ما ترتب عليه الآثار، الزنا ما يترتب عليه أثار، وبالتالي الرضاعة هنا ليس لها محل شرعي تنفذ فيه. طيب أما إذا كان بشبهة أو كان نكاح فاسد زي نكاح مثلا بلا ولي أو ملك يمين، تثبت به الحرمة. ليه؟ كما يثبت النسب. إذن الخلاصة ما صح به النسب صح إلحاق أحكام الرضاعة به، لأن مبنى أحكام الرضاعة على ماذا؟ على النسب. رضاعة حرم يحرم النسب، وما لا يصح لا يصح. إذن هذه المسألة مرتبطة بمسألة النسب. ولبن الضرار،
ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب أنه قال لا يحرم.
ولبن الضرار،
ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي
العلماء،
إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب أنه قال لا يحرم.
ما أدري والله، ما أدري، شوفوا كده تفسيرها. نعم.
وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن،
كما حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن. نعم.
كما تثبت من جانب المرضعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده.
كتاب ده مهم جدا جدا، كتاب ده مشروع لا يمكن طالب العلم يتركه أبدا. كتاب، نعم، ما أدري، نشوف كده تفسيره، شوف تفسيره. كتاب ده مهم، مشروع مهم جدا. نعم. طريقة الاستفادة، العنوان أدلة الباب، كتاب سنة، فقه الباب، فقه الباب، وهو اختلاف العلماء في المسائل، اختلاف العلماء تبع قولين أو أجمعوا على كذا، يبقى تصور المسألة بذكر خلاف العلماء. يبقى مثلا الآن مثلا قال وفيد على أن لبن الفحل يحر، يبقى دي مسألة لبن الفحل، ثم تذكر كلامه هنا رحمة الله عليه، فإذا النبي أثبت عمومة الرضاعة والحق بالنسب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم مثل كذا 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 كذا، وذهب بعضهم إلى كذا كذا، ذكر الأقوال. يبقى عندنا الباب، عندنا أدلة الباب، عندنا مسائل الباب، مسائل الباب. نعم.
سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل لهم امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فهل يتزوج الغلام الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. قيل اللقاح اسم ماء الفحل، أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبن الذي أرضعت به كان أصله ماء الفحل. وقيل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح، يقال ألقح الفحل بالناقة إلقاحا ولقاحا، كما يقال أعطاه إعطاء وعطاء، والأصل فيه للإبل ثم يستعار في النساء.
نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم.
جاء في حديث أمر بلقاح. نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها. وإليه ذهب إسماعيل بن علية وداود الأصبهاني، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وإبراهيم أن لبن الفحل لا يحرم. ولو نكح رجل امرأة رضيعة،
والصواب هو ما ذهب إليه جمهور العلم لقول صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. نعم.
ولو نكح رجل امرأة رضيعة فأرضعتها أم الزوج أو جدته أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه بلبن أخيه، ينفسخ النكاح بينهما، فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها. ولو تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، انفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أما وبنتا معا.
سبحان الله. يعني تزوج امرأتين صغيرة وكبيرة، كبرى وصغرى، عقد على هذه وتلك فأرضعت الكبرى الصغر، ها انفسخ نكاحهما. لماذا؟ لأنهما صارتا أما وبنتا مع،
وهو أب
أما وبنتا مع. نعم.
ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج،
طبعا لا يحل الرجل يجمع بين أم وبنت. نعم.
ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج فهما محرمتان عليه على التأبيد لأن الصغيرة ابنته. ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج فهما محرمتان عليه على التأبيد لأن الصغيرة ابنته.
ابنته والبنت تحرم على التأبيد.
والكبيرة أم
يقول إذا كان الرضاع بلبن مين؟ الزوج. لو الكبرى أرضعت الصغرى بلبنه فصارت هذه فهما محرمتان عليه على التأبيد. أما هذه لأنها ابنته تحرم عليها بالتأبيد، وأما هذه لأنها أمها. نعم.
والكبيرة أم والكبيرة من كانت زوجة له.
والكبيرة أم من كانت أم من كانت زوجة له. تمام. من كانت زوجة له طبعا تحرم عليه على التأبيد، وليس أن عقد على البنت فقط، صارت أمها لمن كانت زوجة. إذن دخل فين؟ بها. نعم.
وإن كان بلبن غيره فإن كان بعد الدخول بالكبيرة فكذلك، لأن الكبيرة أم زوجته والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها.
إذا دخل بالأم حرمت البنت، يعني كان بعد الدخول بالكبيرة بالكبيرة فكذلك تحرم بالتأبيد، لأن البنت تحرم بالدخول بالأم لأن الكبيرة أم زوجته والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها. وإن كان قبل الدخول بالكبيرة فالكبيرة محرمة عليها على التأبيد، ويجوز له أن يبتدأ نكاح الصغيرة. ليه؟ لأنه لم يدخل بأمه. كل هذا يجمعه لفظ مكون من كلمات تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. كل دي أحكام مبناها على النسب. نعم.
ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما أجنبية معا انفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أختين، وللزوج أن يبتدئ نكاح واحدة منهما ولا يجوز الجمع بينهما لأنهما أختان ولو أرضعتهما على الترتيب. فإرضاع الأولى لا ينفسخ نكاحهما، فإذا أرضعت الثانية انفسخ نكاح الثانية.
فبإرضاع الأولى
لا ينفسخ نكاحهما، فإذا أرضعت الثانية انفسخ نكاح الثانية. وفي انفساخ نكاح الأولى قولان،
لأن الأولى كانت منفردة، فإذا أرضعت الثانية انفسخ نكاح الثانية لأنه لا يجوز له أن يجمع بين أختين. نعم.
وفي انفساخ نكاح الأولى قولان أصحهما، وبه قال أبو حنيفة ينفسخ لأن انعقاد الأخوة بينهما برضاع الثانية معا كما لو أرضعتهما معا. وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ وهي 9 سنين. ولو نزل
اللي هو مسألة مرت معنا، وهو وإذا ثاب اللبن من غير إيه حمل فأرضعت به صبيا، إذا نزل البكر لبن فهذه ينظر إن كانت في سن تكون فيه امرأة ثبت الحرمة، وإن كانت في سن لا تكون فيه امرأة يعني بنت عندها 5 سنوات 4 سنوات فهذه لا تثبت بها حرمة. نعم. ولو نزل للرجل لبن
فأرضع به صبيا لا تثبت به الحرمة.
سبحان شوف الافتراضات. نعم.
قال الإمام رحمه الله: والرضاع كالنسب في تحريم المناكحة وإثبات المحرمية حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع.
بمحارم الرضاع. نعم. الرضاع وسافر معها وسافر بها أكون محرماً. أخلو بها. لكن انتبهوا، هذا من قبيل هذه الأحكام المتعلقة بالمحرمية، لكن من قبيل فتن، وده حكم عام يتناول كل البشر رجالا ونساء. فإن كان المانع من قبيل فتنة كأن يكون الولد غير زين أو يخشى الولد على نفسه فهنا يمتنع أن يسافر بها وأن يخلو بها، لا لكونه ليس محرما لا، ولكن لضرء فتنته. ومن هنا قد يقال الأخ لا يجوز أن تنظر إلى أختك، وقد يقال للابن لا يجوز أن تنظر إلى أمه، وقد يقال للأم لا يجوز لك خلوة بابن. كل هذا إذا دخل باب الفتنة، كان يكون الولد غير دين، أو تكون الأم غير دينة، أو يكون الأخت وهكذا، فهذا ليس في الرضاعة فقط بل وفي النسب. ولهذا هناك تحريم من جهة عوار، من جهة محرمية وغير محرمية، وهناك تحريم من جهة فتنة. هناك ما يكشف من باب عورة أو عدم عورة، فنقول الأخت دي تكشف أخيها ما جرت به العادة أو كذا، وهناك ما قد يمنع من أجل فتنة، فهذه الأخت قد تحجب أمام أخيه، لا لأنه لا يجوز لها أصلا أن تكشف له، وإنما لمنع فتنة وجدت قرائنها. أليس يسمع الناس في دنيا الناس اليوم أب يتهجم على ابنته؟ مثل هذه البنت تخلو بأبيها؟ يقال لا تخلو بأبيك ولا تنفردي، واحضري حضرك من الأجنبي، إذا نمت في غرفتك أغلق الباب لأنه قد حاول اقتحامه. وإن لله وإن إليه راجعون. يبقى إذا المنع من أجل الفتنة أوسع، زي باب التحذير أوسع من باب التبديع، فقد تحذر المبتدع وغير المبتدع. كذلك الفتنة تمنع ما الأجنبية، وتمنع منها أيضا المحرمة عليك أساسا إذا وقعت فتنة. نعم.
ويستحب له بر المرضعة
لأنك أمه. نعم.
فقد روي عن أبي الطفيل.
نعم.
فقد روي عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت، قيل هذه كانت أرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن حجاج بن حجاج
سندي جعفر بن يحيى ومجهول، وكذا الراوي عنه عمار بن ثوبان. نعم.
ويروى عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة عبد أو أمة، وأراد به ذمام الرضاع وحقه. فقال: إنها حضنتك وأنت صغير، فكافئها واقضي ذمامها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة.
هو هذا يعني برها بغرة، عبد أو أمة يقومان بإيه؟ بخدمتها.
والمذمة بكسر الذال من الذمام، والمذمة بالفتح من الذم،
يعني الملامة، كأنه مثلا هي أرضعتني، فقد يقول قائل: يا أخي أين برك بأمك هذه التي أرضعتك وكذا، فيذهب مذمة ذلك أن إيه؟ أن ترسل إليها وأن تعطيها من يخدمه. نعم.
ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق، ولا تجب به نفقة.
هذا يتعلق بس بالمحرمية، هذا ما يتعلق بالمحرمية، إنما لا نفقة ولا ميراث ولا عتق، ولا يسقط به قصاص ولا شهادة. نعم.
إنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية.
معلوم أن الشهادة مثلا قد يمنع منها الأخ لأخي أو كذا، لكن في الرضاعة لا. كذلك القصاص، إذا تنازل بعض الورثة عن حقيقة في القصاص وطلبوا الدية، انتقلنا إلى الدية، لكن هل من الرضاعة يثبت هذا أيضا؟ يعني أنا أدخل مع أمي مع أبناء المرضعة لي؟ لا. فإذا هذا فقط فيما يتعلق بماذا؟ بالمحرمية. مقابل هذا ما يتعلق بالحرمة، لا المحرمية وهي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعندي أم من الناس، وعندي أم من الرضاعة، وعندي أم من إيه؟ من الحرمة. أم من النسب التي ولدتني، أم من الرضاعة التي أرضعتني، أم في الحرمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات عنها صلى الله عليه وسلم، أو ماتت عنه بعد أن دخل بها ولم يطلقها صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. إذا لك أم من النسب، لك أم من الرضاعة إن كان لك، لك أم النبي صلى الله عليه الأم التي زوجة النبي، أم من قبل الحرمة. طيب، من الرضاعة من قبل المحرمية، لا سائر الأحكام من الميراث وكذا. طب أم من النسب محرمية وأحكام، محرمية وأحكام. سبحان الله سبحان الله، الشريعة عجيبة عجيبة سبحان الله، تفريق وجمع دقيق بحيث لا يقع تعارض. ولهذا ما غادرت الشريعة شيئا، نحتاج نحن إلى قوانين ونحتاج نحن إلى بشر يضعون لنا، ورب العالمين قد شرع لنا شريعة متكاملة من كل، فلا تصادم أبدا. اليوم الناس بتتكلم في المحرمية، الناس اليوم بتتكلم في اقتحام المحارم، واقتحام أقصد الحرمات. الناس اليوم تقتحم المحرمات وتتعدى الحرمات. من الذي يتكلم اليوم يقول ها ولو بدينا زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن؟ تتكلم عن زينة لا تظهر لهؤلاء؟ تتكلم اليوم عن زينة ظهرت تكون أحد إلا لهؤلاء، الزينة الخاصة اللي تخرج بها المرأة قد لا تظهرها لهؤلاء الأصناف في البيت، البيت ما جرت به العادة أي شيء أي شيء، لكن التجمل والتزين في لباس في وجه كذا هذا الخروج فقط. يبقى الناس يرون زينة ما يراها المحارم في البيوت، والله ربما ما يراها الزوج. هي تضيرك، هي تطبخ ولا تكنس ولا تتزين؟ طب نفس المسألة في العمل، لا طب العمل أنا ما ينفعش أروح العمل بدون يعني، إنما في البيت مش تضيرك. ولذا تجد طلاقا يحصل سبب المرأة ما تهتم به، تهتم بالزميل لكن ما تهتم بالزوج. كن زميلا تهتم بك المرأة، كن زوجا تزهد فيك المرأة. للأسف هذا في قواعد كثير من الناس، كلام المنطقة التجمل والتزين هذا للأجانب، إنما فين محل الآية اليوم؟ ولو بدنا زينتهن إلى بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، فين محل الآية دي؟ فين يا أخوان؟ فين المحل؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، صارت المرأة تظهر بكل ما عندها كل ما عندها أمام الأجانب، حتى صار من النساء من هي راقصة. يا الله يا الله، العلماء يتكلمون ما حكم رقص المرأة لزوجها؟ وأنا أقول سبحان الله، يعني هناك من الأسئلة الحقيقة لولا أن الشريعة تستوعب كل أحوال الناس، لكن سبحان الله ما يتعجب منه الإنسان، يعني ما يتعجب منه الإنسان. نعم 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 صغيرة وكبيرة، مش صغير وكبير، نعم كبيرة ترضع صغيرة، كبيرة ترضع صغيرة. كبيرة ترضع صغيرة، نعم نعم، لأن العقد المراد العقد هنا وليس الدهر. نعم نعم ملخص حصل ده كله، تحرم الرضاعة، تحرم الرضاعة وما يحرم الناس، بس ده الملخص. الرضع ده من المرأة دي دخله في العيلة دي، تستريح تستريح خلاص تستريح، هو ابن هذه المرأة وابن هذا الرجل، بس ده الخلاص. كل هذا متفرع عن تحرم الرضاعة وما يحرم الناس، أي مسألة في الرضاعة رضا على هذا، إلا مسائل خاصة العلماء قليلة جدا نادرة. نعم نعم والله لو نرجع لتفسير العلماء هتشوف فيه مفيش، يبقى هنا لعله يقصد هنا إيقاع التحريم، يبقى الضار هنا راجع لإيه؟ إيقاع التحريم، يعني أراد أن يحرم هذه ففعل هذه ويحرمها من كذا وكذا وكذا، قد يكون المراد بهذا إضرار على كلامي هنا. نعم قال تمام
قال أبو الثور وأصحاب الرأي إلا أن أصحاب الرأي قالوا يرجع بنسبة النهي على المرأة كانت أراد الإفساد.
نعم، يعني المرأة الكبرى أراد إفساد الصغرى فيرجع بها لأن هي السبب، لعل المقصود بهذا هو الضرار بقى. يعني الكبرى أرضعت من أجل أن تفسد عليه ماذا؟ الصغر، يبقى هذا الضرار. ها. على اعتبار أن يعاقب بنقيض القصد، على اعتبار أن يعاقب بنقيض القصد، يبقى الضرار هنا لا بين الضرار اللي هو من أرضعت من باب إلحاق الضرر، كان تفسد عليه امرأة أخرى أو شيء من هذا فيكون لسبب من الأسباب، يبقى هذا لبن الضرار. طيب هل يترتب على أحكامه ولا ينظر إلى قصدي التي أرادت إضرار فتعاقب بنقيض قصدها؟ فأنا واضح من الجماهير على أن الحرمة تثبت، نعم، لأنه تدخل في قول الله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بغض النظر عن الغرض. هذا يشبه مسألة الطلاق التي مرت معنا في أنه طلقها في مرضه لكي تحرم الميراث، فمن جهة الطلاق يقع ولكن من جهة الميراث يعاقب بنقيض القصد. نعم. عشان لا، قد يكون عندهم مبنى على مصلحة مش على إضرار، قد يكون مبنى على مصلحة مو ب. نعم. دي مسألة الضرار ولا غير هذية؟ احنا بينا هذا من قبل، ان الرضاع يرجع فيه العرف. ايه الرضاع؟ خد الود رضعي، هو ده الرضعة، خد الود رضعي، تعطيه بس السد وتمشي خلاص. ها، واحد اثنين، عارف شفت انت امك او زوجتك او شيها، خدي رضعي، خدي رضعي، ودي الرضع. رضعي بقى في ينام يشبع كده ينام، رضعي مثلا ينصرف عن الثدي بنفسه، رضعي هكذا. لكن ده يسمى مصة ولا يسمى رضعة، ياخد الثدي ويتركه، هذه مصة، هذه مصة، مصة الثدي. نعم نعم. شوف يا ابو مسلم، لو دخلت نفسك بقى اذا نفس، اذا قرص وبرغوث، اذا كذا تدخل في سراديب، احنا عاوزين نقول ايه؟ الرضعه بتاعت امهاتنا، خد رضع الوده، خد رضع الوده، هو ده المعمول به. يبقى الرضعه هذه بالعرف، لا الولد هياخذ اكثر من طاقته، تمام، ولا الولد هينصرف من اول كذا. فامراه ترضعه، طب بتصلح صحح نفسها القاعده بتاعتها، فساب الثدي تحسب خلاص، ما هي دي هو ينصرف، ده اللي بين سماه الرضع، اللي احنا بنسميه الرضع على العرف. طب ما انصرفش، الواد عنده زكام، ما بيصبرش. ها، فتاوى اللجنة، فتاوى اللجنة ترجع لنا، بقول لك عليه ده. ها، بس اقرا، هات ماشي، هات اقرا انت بقى، اقرا عشان سيبنا منك ابو مسلم، خلي بيننا وبين العلماء. ها،
علما ان الرضعه هي ان يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فان طرق وعاء ومص لبنا فرضعه ثانيه.
قال ايه؟ اعد اعد. ها،
يقول علما ان الرضعه هي ان يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فان طرق وعاء ومص لبنا فرضعه ثانيه.
طيب، ها، انت مجهزه وما لسه تبحث.
الرابعه هي ان يمسك الطفل الثاني
تمام، غير اللجنة، لأنه هنا أيضا محتمل، محتمل أنه يمص المصل ويتركه ويعود هذه رضعة، ويحتمل أنه إذا رضع وترك ترك ثم عاد، يعني بعدما شبع أو بعدما رضع الرضعة العرفية. لكن الصحيح أن الرضعة هي الرضعة العرفية، هي الرضعة العرفية، فقد هذه تنقضي في المجلس الواحد إذا أو في الوقت الواحد، كان ترضع تنصرف ثم تقوم تقضي مصلحة ثم تعود بعد دقيقتين والولد يبكي فترضعه ثم تقوم، يعني ممكن أن يكون هذا في الوقت الواحد وممكن يكون في أوقات مختلفة. نعم. قال الرضعات متفرقات، تمام. وأمهاتكم التي أرضعنكم، والقاعدة أن ما ورد من الشارع مطلقا من غير حد هذا يرجع فيه العرف. ولحديث عائشة عند مسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم 5 معلومات، فهذه المعلومة معلوم أنها رضعة في العرف. نعم. وعلي أخواني لو امرأة أعطت امرأة ترضع ولدا قد خذي رضعيه، فأعطته مصص ما قالت خذي، قالت لها إيه؟ ما أرضعتيه، تقول أنا أرضعته، تقول ما أظن ما أرضعتيه شيئا، هذا لا يسمى رضع. نعم. تمام. كل أم تعرف ما معنى الرضعة بما يقع في نفسها من مجرى به العرف، ولهذا وضع أي قيد يخرجه عن العرف هذا لا يمكن ضبطه، تقول نفس، تقول كذا، تقول صعب، لأنك قد يترك الثدي لسبب من الأسباب، فلا يمكن حصر الأسباب في هذا. نعم.
فأما انقطع ضيق نفسه أو الانتقال من ثدي إلى ثدي أو شيء ينهيه انقطعت عليه،
أما تفتح الباب حطته بس عم تفتح الباب حطته عم تصل البوتاجاز، هذا عرف، يعني لو إحنا فرعنا مش هننتهي، فيبقى نرجع لأمنا، أمنا وهي بترضع زمان، خذي يا حق فلان رضعي وده، خلاص خديته قالته خذي رضعي بقى، إنما هو تبقى كويس، إنما تضع الثدي وترجعه ما أرضعته. نعم.
أو قطعت عليه موضع نظرة فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وإن عاد في الحال فهي فيه وجهان، أحدهما أن الأولى رضعة
رحم الله وده الصحيح، وده الصحيح. نعم. وده مذهب الشافعي. ها لم يعد إلا أكل واحد، أنت بتغدي خلص الرغيف، بعدت الواد يجيب رغيف تاني، جاب رغيف تاني وكان ده أكلة ولا اتنين، كلها أكلة واحد، السلطة خلصت على ما أمنا جبنا سلطة نعمله سلطة معروف، شرب شربة هذا عرف يعني. وأمهاتكم التي أرضعنكم، على أي صفة؟ لم يرد في الشرع الصفة، فلهذا يقال في العرف الرضعة مرجعها إلى العرف، للقاعدة الكبرى العظيمة أن ما أمر به الشرع أو ما ذكره الشرع ولم يحده رجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟ فأجاب: الرضعات التي يحصل بها التحريم لابد أن تكون خمسا أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل أو أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالما.
هذا الأثري محدث الفقيه، هذا محدث طالب علم، يقول للشيخ سبحان الله اطلع واسع، فسأله عن حديث فقال الشيخ هذا حديث ضعيف ما يصح، فقال الشيخ الألباني، قال أعرف أن الشيخ الألباني صححه لكن أصاب ضعفه، قال يا شيخ الشيخ الألباني ذكر طرق، قال أعرف 4 طرق وكلها معلولة. فالطالب يتعجب يعني، يقول سبحان الله ما أظن أن الشيخ عنده دراية، لكن أنا فيعطيني بالقدر، أفتح يفتح يعني هذا الشيخ الحديث هذا لا صح. قال الشيخ الألباني قال أعرف أن صححه ولا وضعه، قال يا شيخ الشيخ ذكر طرق، أقل 4 طرق ذكر الشيخ ولكن كلها لا يصح بها الحديث رحمه الله. هذا السهل الممتنع، لا تشعر أن عالم سبحان الله، يعني عندما لا يدرك العلم يظن الشيخ هذا سطح، وده شيخ ابن باز، ايه هو ابن باز، هو هذا ابن باز سبحان الله ثقيل، هذا محدث، أشهد أنا هشام بن فؤاد البيري، وقل من يشهد للشيخ بهذا، قل من يشهد للشيخ بهذا، لا يصفونه بهذا الوصف، يصفونه بكل وصف إلا أنه محدث. أشهد أن هذا الرجل من المحدثين النجباء أصحاب القواعد السليمة المستقيمة. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فالرضاع المحرم لابد أن يكون 5 أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، كل رضعة معلومة يمص الثدي ويبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحدة، ثم يعود فيرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانية، وهكذا لابد أن يكون يمص اللبن ويبلع اللبن، يعلم هذا ثم يعود بعد هذا، مص اللبن وترك الثدي لتنقل أو لتنقل من ثدي إلى ثدي أو للتنفس والراحة، هذه رضعة. المقدم يا شيخ حفظكم الله تكون في موقع واحد أو في قال الشيخ: ولو في مجلس واحد، ولو في يوم واحد، ولو في مجلس واحد، 5 رضعات بينهما فواصل، يشرب اللبن ويتنفس، يترك الثدي أو ينقلب من ثدي إلى ثدي، أو يستريح، أو تقوم أمه لحاجة وتعود، أو ما أشبه ذلك.
ليه يعني نفس فتوى اللجنة الدائمة، لأنه يرأسها رحمه الله تعالى، يرأسها رحمه الله. لكن كما قلنا هذا الشيخ بنى على العدد ولم يبنى على كون الرضعة يرجع فيها للعرف، وقد بان لنا أن الصواب أو يظهر لي أن الصواب هو الرضعة التي هي رضعة في العرف، وليس المراد بذلك أن يمص الثدي، وإنما أن يرضع رضعة، لأن الشارع ذكر الرضاعة ولم يذكر وصفا لها محددا، فيرجع في ذلك إلى العلم العرف المعروف. نعم شيخ العثيمين قال. نعم اقرأ اختصر. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فما هي الرضعة المحرمة؟
قال هي المصة بحيث لو أن الصبي مصة خمس مرات هل هي فما هي الرضعة المحرمة؟ هل هي المصة بحيث لو أن الصبي
شوف كلام انتقل الكلام اختلف الكلام جملة وتفصيل. يعني يقول ما هي الرضعة المحرمة؟ المصة يبقى الرضعة المحرمة هي المصة. القراءة الثانية هل هي
المصة؟
ايه؟ يبقى الأولى خبر نعم والثانية استفهام نعم.
بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات ولو في نفس
أنا تعجبت لأني والله مع إني ما قرأت العثيمين بس أتوقع العثيمين سيرى أنها ما كان مرجع العرف والله أعلم نعم.
قال هل هي المصة بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم، أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود، أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد؟
ما هو بلد المكان ليه يعني قد يكون في مكان واحد نعم.
في هذا أقوال للعلماء ثلاثة، والراجح الأخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا
يعني إلا الثالث اللي هو إيه؟
وجب.
نعم نعم.
ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا إلا بدليل لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أوجها أخرى، وهذا الأخير لا يحتمل سوى لأن هذا أعلى ما قيل،
لأن هذا أعلى ما قيل لأن الجميع يتفق عليه، يعني ما في أحد يختلف أنه لو رضع وجبة أنها لا تحرم، أن لكن مصة انتقل كذا هذا في نزاع، فنعود إلى ماذا؟ إلى ما لا نزاع فيه. لكن قد يشكل على هذا أن هذا ليس دليلا، لكن الأقوى من هذا في الاستدلال أن هذا مما ورد في الشرع ذكره ولم يرد في الشرع حده فيرجع في ذلك إلى العرف. فما هي الرضعة عند جميع أمهات الدنيا؟ ما هي الرضعة؟ الوجبة، هذه الرضعة، أرضعيه نعم.
قال وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات وتنفس في كل واحدة خمس مرات فلا يثبت التحريم على القول الراجح حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في زاد المعاد بحثا دقيقا ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه.
نعم
بحث موجود.
نعم بس خلصت
طويلة.
خلص خلص هو يعني المهم أن ابن القيم رجح هذا. نعم 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 هي محل يعني مسألة اجتهاد نعم.